الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل بها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، ووجب الوقوف في ذلك على النصوص لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي ينبغي أن يعتنى بها وتفهم حق الفهم، وذلك أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، بمعنى أنها ثابتة بالشرع، ثابتة بالكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد أن يقيس عليها أو يضيف إليها شيئا ليس له دليل في القرآن وليس له دليل في السنة المطهرة. فمصدرها القرآن والسنة، فما وجد من الأسماء والصفات في القرآن والسنة فهو حق. يجب أن تسمي الله بما ثبت من أسمائه في القرآن والسنة المطهرة، وأن تصفه بما وصف به نفسه في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وما سوى ذلك فلا يجوز لأحد أن يقيس على الأسماء الحسنى غيرها، ولا يستنبط شيئا من الأسماء أو الصفات استنباطا بدون أن يكون له أصل في هذين المصدرين العظيمين، الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ومن فعل شيئا من ذلك فقد تعدى وظلم نفسه، بقول الله تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تقل في شرع الله ما ليس لك به علم، أي لم يرد به كتاب ولا سنة ولا عرف عن السلف الصالح. ثم بين الله عز وجل بأن العبد مسؤول عن أقواله ومعتقداته، فهو مسؤول عن السمع، فلا يجوز له أن يسمع به إلا ما ينفعه في دينه ودنياه، ومسؤول عن بصره، فلا يجوز أن ينظر ببصره إلى شيء حرم الله النظر إليه، كالنظر إلى المحرمات بكافة أنواعها، النساء والبردان ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز له أن يعتقد إلا ما يجب عليه أن يعتقده، أو يجوز له أن يعتقده، أو يستحب له أن يعتقده بقلبه من العقائد والأعمال والأقوال. فإذا اعتقد غير ذلك كالشرك بجميع أنواعه الأصغر والأكبر والبدع المضلة، واعتقد السوء والفحشاء، كل ذلك لا يجوز له أن يعتقد بقلبه، فإنه مسؤول عن ذلك. ولما كان القول على الله بدون علم لا سيما في باب أسمائه وصفاته، اعتبره الله تبارك وتعالى من أكبر المحرمات، أكبر من الشرك بالله عز وجل، كما في آية الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هذه الآية مبنية على التدرج من الأصغر إلى الأكبر، فأكبر المآثم التي جاء ذكرها هنا أكبرها القول على الله بدون، كأن تقول هذا حلال وأنت لا تعلم، أو هذا حرام، أو تقول هذا اسم من أسماء الله أو صفة لله وأنت لا تعلم، وقعت في الإثم الكبير الذي لا يجوز لأحد أن يقع فيه. نعم.
القاعدة الخامسة القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاقة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تعالى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، وقد قيل ذلك وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. قال المؤلف رحمه الله: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما، مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله: الله الحق الشكور القوي المهيمن.
خلاصة هذه القاعدة هي أن الأسماء الحسنى التي قال الله عز وجل عنها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليست محصورة في العدد الذي جاء ذكره في الحديث. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. بل أشار الحديث الثابت الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الحديث يدل هذا على أن لله عز وجل أسماء وصفات لم يطلع عليها أحدا من رسله وأنبيائه، بل استأثر بها عنده في علم الغيب، فهي من علم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. القائل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا لآية إلا من ارتضى بالرسول. فالشاهد أن الحديث الذي في المسند والصحاح لا يدل على أن أسماء الله مذكورة في 99، بل يجمع بين الأحاديث كلها، فيقال 99 من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا ينفي أن يكون له أسماء حسنى وصفات أولى لم يأتي ذكرها في القرآن ولا في السنة المطهرة، وما ذلك إلا تعظيما لشأنه وجلاله تبارك وتعالى. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن المراد بإحصاء 99 عدها وفهم معناها والعمل بما دلت عليه من المعاني. فمثلا تقول من أسماء الله الغفور الرحيم، الغفور اسم لله عز وجل، الرحيم اسم لله عز وجل، هذا حفظ له. دل الأول على إثبات صفة المغفرة لله تبارك وتعالى أنه غفار الذنوب، كما قال وإني لغفار لمن تاب، فهو يغفر الذنوب وهو معنى الغفور. ثم العمل بمقتضاها من ناحيتين، الناحية الثانية التوسل بها، فتقول يا غفور يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، هذا العمل بمقتضاها، يعني عملت بمعنى أنك توسلت بها إلى الله عز وجل في قضاء الحاجة التي هي دلت عليها. هذا من جانب. والجانب الثاني أيضا من العمل بها أن تأخذ منها الصفة، أن تتصف بصفة المغفرة، أي تغفر لمن أتى إليك وهو يستحب المغفرة، وترحم من احتاج إلى أن ترحمه وهو يستحق الرحمة، فإن هذا من العمل. وهكذا تقول في بقية الأسماء التي وردت في القرآن والسنة. أما من حيث ثبوت هذه 99 فلم يثبت فيها حديث صحيح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عدها، وإنما جاءت في السنن، في سنن الترمذي وغيره، وأوردها الشيخ حافظ رحمه الله في معارج القبور، وأوردها غيره من أهل العلم كابن القيم رحمه الله، وأوردها ابن منده في كتاب التوحيد، وعلماء كثير أوردها السعدي، أورد الكثير منها. الشاهد أنها لم يرد فيها نص في سردها، نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرفت بالتتبع والاستقراء، يعني بتتبع القرآن وبتتبع السنة، يتتبع العالم ويعرف، فمثلا يستعرض القرآن فوجد أن الله سبحانه سمى نفسه في القرآن الكريم بأسماء كثيرة، ومنها الجملة في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، وبقية الأسماء منثورة في القرآن في ثنايا الآيات كقوله: وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو العلي العظيم. بالتتبع جمع العلماء الأسماء 99، وبعضهم لم يقتصر على 99، قالوا ما دام وهو الباب مفتوح للتتبع للأسماء كل عد عددا، منهم من اقتصر على 99 اسما ودلل عليها من القرآن والسنة، ومنهم من زاد إلى ما يقرب من 150 اسما تتبعوا من القرآن وتتبعوا من السنة وتوسعوا في باب الصفات، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وتوسعوا في الأفعال وعدوا واعتبروا ذلك استنباطا من النصوص لا اجتهادا عاريا عن النصوص. وهم مأجورون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. الله أعلم
يا شيخ. ما يقول إن لله 99 اسما أن يكون هذا في الكتاب والسنة؟
مصدرها الكتاب والسنة،
يعني هذا في
وعرفت بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. نعم، لا تخرج عن الكتاب والسنة أبدا ولا تقبل القياس، لكن توسعوا واختلفت المعارف في الكتاب والسنة، فبعضهم ذكر أسماء ما ذكرها الآخرون، وبعضهم زاد عليها، وبعضهم اقتصر. والظاهر أن ابن عثيمين زاد اسمين على 99، البديع والحفي، ومأخوذ من قوله بديع السماوات والأرض، ومن قوله انه كان بي حفيا، فزاد البديع والحكي وغير زاد، مثل ابن منده زاد كثيرا.
الشيخ قال: وان كان عندنا تردد في ادخال الحفي لانه انما ورد مقيدا في قوله تعالى عن ابراهيم انه كان بي حفيا.
ايوه نعم، ان شاء الله لا اثم على من هو اهل للاجتهاد بمعنى انه استنبط من القران ولم يجد شيئا عاريا عن الدليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل به عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.
ذلك أن يسمي الله بما تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه غيل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم. ذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة، أي من القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. الإلحاد في أسماء الله تعالى وفسره بأنه الميل بها عما يجب فيها، وقد عرفنا فيما مضى أن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أسماء وصفات كمال وجلال ليست كأسماء المخلوقات، وإنما تشترك معها أسماء المخلوقات في اللفظ، أما الحقائق فإن أسماء الله وصفاته لائقة بجلاله وأسماء وصفات المخلوقين لائقة بأحوالهم، فمن حرف بأسماء الله عما يجب أن تكون عليه فقد وقع في الإلحاد، لأن الإلحاد معناه الميل، معناه في اللغة الميل وفي الإصطلاح الميل بأسماء الله بنصوص الأسماء والصفات إلى معاني لا تليق بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر أنواع الإلحاد، وهو إنكارها وجحدها أو إنكار ما دلت عليه من المعاني والأحكام، كما فعلت الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم أو سلك مسلكهم، لأن لفظ التعطيل يتناول الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته ولم يثبتوا إلا ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، وهذا كفر صريح. ومن المعطلة من أنكر الأسماء، من أنكر الصفات وأثبت الأسماء مجردة عن المعاني كالمعتزلة الذين أثبتوا لله أسماء مجردة عن معانيها، فقالوا إن الله سميع بصير
سميع لذاته وبصير بذاته، ولم يثبتوا له سمعا ولا بصرا، وإنما نقوا عنه هذه الصفات التي هي صفات الكمال. ومن أهل التعطيل أهل التأويل كالأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وأولوا البعض الآخر تأويلا باطلا مذموما، فأخذوا نصيبهم من التعطيل. لذا قسم العلماء التعطيل إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالتعطيل الكلي كتعطيل الجهمية والمعتزلة، والتعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة والكذابية والماتريدية. قال المؤلف: إنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها، يعني إنما سمي إنكار الأسماء والصفات أو إنكار الصفات أو تأويلها تأويلا مذموما سمي ذلك إلحادا، لأنه يجب الإيمان بأسماء الله الحسنى على الوجه اللائق وبصفاته العلى على أنها صفات جلال وكمال تليق بعظمة الله وجلاله، ووجب الإيمان بما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فمن جحد شيئا منها أو أوله تأويلا باطلا فقد مال بها عما يجب أن تكون عليه من الكمال والجلال. الثاني من الأنواع، من أنواع الإلحاد، ما سلكه المشبهة. والمشبهة على قسمين: مشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق، فقالوا لله سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ويد كأيدينا وهلم جرا، وهذا إلحاد، لأن الله عز وجل هو كما وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه صفات النقص والعيب وأثبت لنفسه صفات الجلال والكمال. وقسم من أهل التشبيه شبه المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى، فالتشبيه بنوعين: إلحاد في باب أسماء الله وصفاته، وإثباتها كما جاءت في نصوص الكتاب والسنة بمعانيها الصحيحة، إيمان بهذا، إيمان بها وقول الحق فيها، بخلاف من انحرفوا في ذلك. قال الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به نفسه، هذا لما كأنه خطأ، أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به نفسه. ثم ضرب المثال تسمية النصارى له أبا، لأن النصارى الثالوث المنحرف هم واليهود، النصارى واليهود والمجوس يقولون إن الله ثالث ثلاثة كما كف الله عنهم وحكم عليهم بالكفر في قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي الأب والابن ومريم. وتسمية الفلاسفة لله عز وجل علة فاعلة، ولم يؤمنوا بأن الله عز وجل هو القدير والقاهر، القدير على كل شيء والقاهر لكل شيء. فقالوا علة فاعلة، وبين القول الحق المؤلف في أسماء الله أنها توقيفية، بمعنى أنه لا يقال فيها بالرأي والاجتهاد العاري عن الاستناد إلى النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وإنما هي توقيفية أي مأخوذة من الشرع من القرآن الكريم والسنة المطهرة. فما سمى الله به نفسه في القرآن وجب أن نسميه بذلك، كالعليم والقدير والرحيم والعزيز والحكيم وغيرها من أسماء الله الحسنى التي دلت على إثبات صفات ذاتية وفعلية. وأما ما لم يرد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى فلا يجوز لأحد أن يسمي الله به أو يصفه به، بل يتنزه الله عز وجل عن مشابهة مخلوقاته ذاتا وأسماء وصفات. ومن أنواع الإلحاد ما فعله كفار قريش المشركون، كفار قريش وأضرابهم الذين سموا أصنامهم اشتقوا لها من أسماء الله، فسموا العزة التي قال الله عز وجل فيها أفرأيتم الله والعزة اشتقاقا لها من اسم الله العزيز، والله من اسمه الإله تسمية لذلك لأصنامه، تسمية لذلك لأصنامه. ولم يقدر الله عز وجل حصد ذلك، فهم ارتكبوا انواعا من الالحاد عباده غير الله عز وجل والاشراك في اسماء الله وصفاته، ولم يقدر الله حصد ذلك، فليس لهم عند الله الا النار وبئس القرار. قال وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به. نعم، أسماء الله وصفاته مختصة به لأنها كاملة بكماله باقية ببقائه، فلله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز شانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اي ادعوا الله متوسلين باسمائه في قضاء حاجاتكم من جلب المصالح ودفع المضار وجلب المرغوب فيه ودفع المكروه. وقوله سبحانه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، والاسماء الحسنى التي لا مدح فيها بوجه من الوجوه ابدا، كيف يكون فيها مدح وهي اسماء لله الكامل في ذاته واسمائه وصفاته. ومثلها الآية الأخرى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض طوعا وقطعا من ناطق وخامد وجامد، كلها تسبح الله عز وجل بحسب ما أودع فيها من القدرات، كما قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كما أن الله عز وجل خص بالعبادة ولم يشركها يشركه فيها أحد، لم يشركه في ألوهيته وربوبيته أحد، فإن الواجب أن يختص بالأسماء الحسنى والصفات العلى فلا يشركه في شيء منها أحد من مخلوقاته أبدا. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. الفصل الثاني: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. قد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، قل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات
فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال الفائقة بربوبيته وألوهيته؟ يعني النفوس.
هل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ كذلك. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: فتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائض فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل بها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. واجب الوقوف في ذلك على النصوص لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي ينبغي أن يعتنى بها وتفهم حق الفهم، وذلك أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية بمعنى أنها ثابتة بالشرع، ثابتة بالكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد أن يقيس عليها أو يضيف إليها شيئا ليس له دليل في القرآن وليس له دليل في السنة المطهرة. فمصدرها القرآن والسنة، فما وجد من الأسماء والصفات في القرآن والسنة فهو حق. يجب أن تسمي الله بما ثبت من أسمائه في القرآن والسنة المطهرة، وأن تصفه بما وصف به نفسه في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وما سوى ذلك فلا يجوز لأحد أن يقيس على الأسماء الحسنى غيرها، ولا يستنبط شيئا من الأسماء أو الصفات استنباطا بدون أن يكون له أصل في هذين المصدرين العظيمين الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ومن فعل شيئا من ذلك فقد تعدى وظلم نفسه بقول الله تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا تقل في شرع الله ما ليس لك به علم، أي لم يرد به كتاب ولا سنة ولا عرف عن السلف الصالح. ثم بين الله عز وجل بأن العبد مسؤول عن أقواله ومعتقداته، فهو مسؤول عن السمع فلا يجوز له أن يسمع به إلا ما ينفعه في دينه ودنياه، ومسؤول عن بصره فلا يجوز أن ينظر ببصره إلى شيء حرم الله النظر إليه كالنظر إلى المحرمات بكافة أنواعها النساء والبردان ونحو ذلك. وكذلك لا يجوز له أن يعتقد إلا ما يجب عليه أن يعتقده أو يجوز له أن يعتقده أو يستحب له أن يعتقده بقلبه من العقائد والأعمال والأقوال. فإذا اعتقد غير ذلك كالشرك بجميع أنواعه الأصغر والأكبر والبدع المضلة واعتقد السوء والفحشاء كل ذلك لا يجوز له أن يعتقد بقلبه فإنه مسؤول عن ذلك. ولما كان القول على الله بدون علم لا سيما في باب أسمائه وصفاته اعتبره الله تبارك وتعالى من أكبر المحرمات أكبر من الشرك بالله كما في آية الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هذه الآية مبنية على التدرج من الأصغر إلى الأكبر. فأكبر المآثم التي جاء ذكرها هنا أكبرها القول على الله بدون كأن تقول هذا حلال وأنت لا تعلم أو هذا حرام أو تقول هذا اسم من أسماء الله أو صفة لله وأنت لا تعلم وقعت في الإثم الكبير الذي لا يجوز لأحد أن يقع فيه. نعم.
القاعدة الخامسة انتهت أعطي بالسادسة. القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاقة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه وقد قيل ذلك. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ولم قال المؤلف رحمه الله ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله الله الحق الشكور القوي المهيمن.
خلاصة هذه القاعدة هي أن الأسماء الحسنى التي قال الله عز وجل عنها قل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها ليست محصورة في العدد الذي جاء ذكره في الحديث. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بل أشار الحديث الثابت الآخر أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي الحديث. يدل هذا على أن لله عز وجل أسماء وصفات لم يطلع عليها أحدا من رسله وأنبيائه، بل استأثر بها عنده في علم الغيب، فهي من علم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. القائل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا لآية إلا من ارتضى بالرسول. الشاهد أن الحديث الذي في المسند والصحاح لا يدل على أن أسماء الله مذكورة في 99، بل يجمع بين الأحاديث كلها فيقال 99 من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا ينفي أن يكون له أسماء حسنى وصفات أولى لم يأتي ذكرها في القرآن ولا في السنة المطهرة، وما ذلك إلا تعظيما لشأنه وجلاله تبارك وتعالى. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن المراد بإحصاء 99 عدها وفهم معناها والعمل بما دلت عليه من المعاني. فمثلا تقول من أسماء الله الغفور الرحيم، الغفور اسم لله عز وجل، الرحيم اسم لله عز وجل، هذا حفظ له. دل الأول على إثبات صفة المغفرة لله تبارك وتعالى أنه غفار الذنوب كما قال وإني لغفار لمن تاب، فهو يغفر الذنوب وهو معنى الغفور. ثم العمل بمقتضاها من ناحيتين، الناحية الثانية التوسل بها، فتقول يا غفور يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، هذا العمل بمقتضاها، يعني عملت بمعنى أنك توسلت بها إلى الله عز وجل في قضاء الحاجة التي هي دلت عليها. هذا من جانب. والجانب الثاني أيضا من العمل بها أن تأخذ منها الصفة، أن تتصف بصفة المغفرة، أي تغفر لمن أساء إليك وهو يستحب المغفرة، وترحم من احتاج إلى أن ترحمه وهو يستحق الرحمة، فإن هذا من العمل. وهكذا تقول في بقية الأسماء التي وردت في القرآن والسنة. أما من حيث ثبوت هذه 99 فلم يثبت فيها حديث صحيح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عدها، وإنما جاءت في السنن في سنن الترمذي وغيره، وأوردها الشيخ حافظ رحمه الله في معارج القبور، وأوردها غيره من أهل العلم كابن القيم رحمه الله، وأوردها ابن منده في كتاب التوحيد، وعلماء كثير أوردها السعدي أورد الكثير منها. الشاهد أنها لم يرد فيها نص في سردها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرفت بالتتبع والاستقراء، يعني بتتبع القرآن وبتتبع السنة، يتتبع العالم ويعد. فمثلا يستعرض القرآن فوجد أن الله سبحانه سمى نفسه في القرآن الكريم بأسماء كثيرة، ومنها الجملة في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور. وبقية الأسماء منثورة في القرآن في ثنايا الآيات كقوله: وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو العلي العظيم. بالتتبع جمع العلماء الأسماء 99، وبعضهم لم يقتصر على 99، قالوا ما دام وهو الباب مفتوح للتتبع للأسماء كل عد عددا، منهم من اقتصر على 99 أسما ودلل عليها من القرآن والسنة، ومنهم من زاد إذا ما يقرب من 150 أسما تتبعوا من القرآن وتتبعوا من السنة وتوسعوا في باب الصفات، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وتوسعوا في الأفعال وعدوا واعتبروا ذلك استنباطا من النصوص لا اجتهادا عاريا عن النصوص. وهم مأجورون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. الله أعلم
يا شيخ. ما يقول إن لله 99 اسما أن يكون هذا في الكتاب والسنة؟
مصدرها الكتاب والسنة،
يعني هذا في
وعرفت بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. نعم، لا تخرج عن الكتاب والسنة أبدا ولا تقبل القياس، لكن توسعوا واختلفت المعارف في الكتاب والسنة، فبعضهم ذكر أسماء ما ذكرها الآخرون، وبعضهم زاد عليها، وبعضهم اقتصر. والظاهر أن ابن عثيمين زاد اسمين على 99، البديع والحفي، ومأخوذ من قوله بديع السماوات والأرض، ومن قوله انه كان بي حفيا، فزاد البديع والحفي. وغير زاد مثل ابن المنذر زاد كثيرا.
الشيخ قال: وان كان عندنا تردد في ادخال الحفي لانه انما ورد مقيدا في قوله تعالى عن ابراهيم انه كان بي حفيا.
ايوه نعم، ان شاء الله لا اثم على من هو اهل الاجتهاد، بمعنى انه استنبط من القران ولم يجد شيئا عاريا عن الدليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل به عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، ذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة، أي من القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. الإلحاد في أسماء الله تعالى وفسره بأنه الميل بها عما يجب فيها، وقد عرفنا فيما مضى أن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أسماء وصفات كمال وجلال ليست كأسماء المخلوقات، وإنما تشترك معها أسماء المخلوقات في اللفظ، أما الحقائق فإن أسماء الله وصفاته لائقة بجلاله، وأسماء وصفات المخلوقين لائقة بأحوالهم، فمن حرف بأسماء الله عما يجب أن تكون عليه فقد وقع في الإلحاد، لأن الإلحاد معناه الميل، معناه في اللغة الميل، وفي الإصطلاح الميل بأسماء الله بنصوص الأسماء والصفات إلى معاني لا تليق بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر أنواع الإلحاد، وهو إنكارها وجحدها، أو إنكار ما دلت عليه من المعاني والأحكام، كما فعلت الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم أو سلك مسلكهم، لأن لفظ التعطيل يتناول الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته ولم يثبتوا إلا ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات، وهذا كفر صريح. ومن المعطلة من أنكر الأسماء، من أنكر الصفات وأثبت الأسماء مجرد عن المعاني كالمعتزلة الذين أثبتوا لله أسماء مجرد عن معانيها، فقالوا إن الله سميع بصير، سميع بذاته وبصير بذاته، ولم يثبتوا له سمعا ولا بصرا، وإنما نفوا عنه هذه الصفات التي هي صفات الكمال. ومن أهل التعطيل أهل التأويل كالأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وأولوا البعض الآخر تأويلا باطلا مذموما، فأخذوا نصيبهم من التعطيل. لذا قسم العلماء التعطيل إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالتعطيل الكلي كتعطيل الجهمية والمعتزلة، والتعطيل الجزئي كتعطيل الأشاعرة والكلابية والماتريدية. قال المؤلف: إنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها، يعني إنما سمي إنكار الأسماء والصفات أو إنكار الصفات أو تأويلها تأويلا مذموما سمي ذلك إلحادا، لأنه يجب الإيمان بأسماء الله الحسنى على الوجه اللائق به، وبصفاته العلى على أنها صفات جلال وكمال تليق بعظمة الله وجلاله، ووجب الإيمان بما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فمن جحد شيئا منها أو أوله تأويلا باطلا فقد مال بها عما يجب أن تكون عليه من الكمال والجلال. الثاني من الأنواع، من أنواع الإلحاد، ما سلكه المشبهة. والمشبهة على قسمين: مشبهة شبه الخالق بالمخلوق، فقالوا لله سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ويد كأيدينا وهلم جرا، وهذا إلحاد، لأن الله عز وجل هو كما وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه صفات النقص والعيب وأثبت لنفسه صفات الجلال والكمال. وقسم من أهل التشبيه شبه المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى، فالتشبيه بنوعين: إلحاد في باب أسماء الله وصفاته، وإثباتها كما جاءت في نصوص الكتاب والسنة بمعانيها الصحيحة، إيمان بهذا، إيمان بها وقول الحق فيها، بخلاف من انحرفوا في ذلك. قال الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، هذا لما كأنه خطأ، أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. ثم ضرب المثال تسمية النصارى له أبا، لأن النصارى الثالوث المنحرف هم واليهود، النصارى واليهود والمجوس يقولون إن الله ثالث ثلاثة كما كف الله عنهم وحكم عليهم بالكفر في قوله فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أي الأب والابن ومريم. وتسمية الفلاسفة لله عز وجل علة فاعلة ولم يؤمنوا بأن الله عز وجل هو القدير والقاهر القدير على كل شيء والقاهر لكل شيء فقالوا علة فاعلة. وبين القول الحق المؤلف في أسماء الله أنها توقيفية بمعنى أنه لا يقال فيها بالرأي والاجتهاد العاري عن الاستناد إلى النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وإنما هي توقيفية أي مأخوذة من الشرع من القرآن الكريم والسنة المطهرة. فما سمى الله به نفسه في القرآن وجب أن نسميه بذلك كالعليم والقدير والرحيم والعزيز والحكيم وغيرها من أسماء الله الحسنى التي دلت على إثبات صفات ذاتية وفعلية. وأما ما لم يرد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى فلا يجوز لأحد أن يسمي الله به أو يصفه به، بل يتنزه الله عز وجل عن مشابهة مخلوقاته ذاتا وأسماء وصفات. ومن أنواع الإلحاد ما فعله كفار قريش المشركون كفار قريش وأضرابهم الذين سموا أصنامهم اشتقوا لها من أسماء الله، فسموا العزة التي قال الله عز وجل فيها أفرأيتم اللات والعزى اشتقاقا لها من اسم الله العزيز، واللات من اسمه الإله تسمية لذلك لأصنامه تسمية لذلك لأصنامه. ولم يكبر الله عز وجل حسد ذلك، فهم ارتكبوا أنواعا من الإلحاد عبادة غير الله عز وجل والإشراك في أسماء الله وصفاته، ولم يكبر الله حسد ذلك، فليس لهم عند الله إلا النار وبئس القرار. قال وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به. نعم أسماء الله وصفاته مختصة به لأنها كاملة بكماله باقية ببقائه، فلله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز شأنه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي ادعوا الله متوسلين بأسمائه في قضاء حاجاتكم من جلب المصالح ودفع المضار وجلب المرغوب فيه ودفع المكروه. وقوله سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى التي لا مدح فيها بوجه من الوجوه أبدا كيف يكون فيها مدح، وهي أسماء لله الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. ومثلها الآية الأخرى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض طوعا وخفا،
ناطق وخامد وجامد، كلها تسبح الله عز وجل بحسب ما أودع فيها من القدرات، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكما أن الله عز وجل اختص بالعبادة ولم يشركها يشركه فيها أحد، لم يشركه في ألوهيته وربوبيته أحد، فإن الواجب أن يختص بالأسماء الحسنى والصفات العلى فلا يشركه في شيء منها أحد من مخلوقاته أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه: فوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. الفصل الثاني: فوائد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. قد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، قف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفقرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات
فلأن النفوس السليمة مجبولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال الفائقة بربوبيته وألوهيته؟ يعني النفوس.
نعم. هل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ كذلك؟
نعم.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور،
وقال: أيها الناس أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائض فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.